والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا كان عند شخص عين لآخر وتردد بين كونها رهنا على دين وكونها وديعة أو نحوها بني على عدم كونها رهنا، سواء علم بأن صاحب العين مدين للشخص الذي عنده العين أم لم يعلم بذلك. نعم، إذا اتفق على كونه مدينا له وادعى الدائن أن العين رهن على ذلك الدين وادعى المدين أنها ليست برهن، كان القول قول الدائن ما لم يقم المدين البينة على عدم كونه رهنا، ويكفي أن يقيم البينة على أنه تسلمها منه لا على وجه الرهينة، ولا يسمع مع ذلك دعوى الدائن أنه رهنها عنده بعد ذلك إلا ببينة. هذه المسألة تضمنت فرعين. الفرع الأول، إذا ترددنا في عين أنها وديعة أو رهن، عين موجودة عند شخص، افرض مات، ما ندري بأنه هذه، نعلم هذه العين لفلان ولكن ما معلوم بأنها رهن أو وديعة، نقول فتحمل على أنها وديعة ولا يثبت كونها رهن. لماذا تحمل على أنها وديعة؟ لأن الوديعة أمانة، والرهن أيضا أمانة مع إضافة، مع كونها وثيقة، فإذا كلا الأمرين يتفقان في كونه أمانة، هذا القدر المتيقن أنه أمانة. مقتضى الرهنية أنه وثيقة، هذا يحتاج إلى دليل، فيحتاج إلى بينة. فالأمر المشترك هو كونه أمانة، لأن الوديعة عبارة عن الأمانة. فعندما يشك في عين أنها وديعة أو رهن، قل القدر المتيقن أنها أمانة، يعني وديعة، هي الوديعة والأمانة نفس الشيء، ما في فرق بينهما من ناحية الحكم الشرعي. الأمانة تحفظ والوديعة تحفظ. إثبات كون هذه العين وثيقة إضافة لكونها أمانة، أنها وثيقة لدين، هذا يحتاج إلى دليل، ادعاء جديد، هذا يحتاج إلى دليل، فالأصل عدمه. هذا الفرع الأول، لذلك قال بني على عدم كونها رهنا، يعني ما نثبت كونها وديعة بعنوان كونها وديعة، ولكن حكم الوديعة أنها أمانة، فكونها أمانة وهو الحكم المشترك بين الأمانات كلها ومنها الوديعة، هذا يثبت، وخصوصية الرهنية وهو كونها وثيقة إضافة لكونها أمانة، هذا يحتاج إلى دليل. لذلك سمحت السيد ماذا قال؟ ما قال بني على كونها وديعة، عنوان الوديعة ما يثبت، وإنما الأمر الزائد على كونها أمانة وهو كونها وثيقة، هذا يحتاج إلى دليل. حتى لو علمنا بأنه هذا الشخص مدين لهذا صاحب المال، مدين لهذا، ولكن كونه مدين ما يعني أن هذه العين رهن ووثيقة. واضح إن شاء الله. هذا الفرع الأول. ومن هنا نعرف أنه هذا الفرع يختص بماذا؟ يختص بالوديعة والأمانة. أما إذا تردد أمر العين بين كونها عارية أو وديعة، عفوا عارية أو رهنا، بعد العارية أيضا نحتاج إلى في إثباتها لا دليل. لماذا؟ لأنه جواز الانتفاع بها هذا أيضا يحتاج إلى دليل. فإذا هذه المسألة تختص بماذا؟ بالوديعة ونحو الوديعة مثل الأمانة، ولا يشمل مثل العارية. فإذا تردد أمر العين بين كونها رهنا أو عارية بعد كل منهما يحتاج إلى دليل، فلا يجوز أن يتصرف فيه. واضح؟ هذا بالنسبة للشق الأول. وأما الشق الثاني وهو أنه إذا اتفق على أن هذا مدين لذاك، صاحب العين مدين للقابض للعين، لمن بيده العين، يعني أصل الدين تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتداعي صاحب العين قال بأنه هذه العين وديعة، صحيح أنا مدين له ولكن أنا أعطيته وديعة، صاحب اليد قال لا، قال بأنه هذه العين رهن وليست وديعة، بعد اتفاقهما على الدين. فهنا اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال، صار المسألة معقدة لأنه صار تداعي، اتفاق على الدين موجود وكل منهما يدعي شيئا. القول الأول وهو المعروف والمشهور بين الفقهاء أن مدعي الوديعة يقدم قوله، المالك الذي يدعي أن هذه العين وديعة يقدم قوله. لماذا يقدم قوله؟ يقدم قوله لأمرين. الأمر الأول سنقول موافق للأصل كما قلنا سابقا، لأنه الوديعة والرهن يشتركان في كونها في كونهما أمانة، فهما متفقان أن هذه العين أمانة، الطرف الآخر صاحب اليد يدعي أنها وثيقة إضافة لكونها أمانة، قل هذا خلاف الأصل. فالقاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي أنه وديعة وليس رهنا، الرهنية والوثيقة تحتاج إلى دليل. الأمر الثاني وهو الأهم، بعض الروايات الواردة التي تصرح بذلك، الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنته عندي بكذا وكذا، يعني صاحب اليد قال هذه رهن، وقال الآخر إنما هو عندك وديعة، المالك يدعي أنها وديعة وصاحب اليد يدعي بأنها رهن، فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. يقول بأنه من الذي يطالب بالبينة؟ مدعي الرهنية يطالب بالبينة، فإذا ما ثبتت ذلك ما أقام البينة حتى تقطع الدعوة، هذا يذكر في باب التداعي، حتى تقطع الدعوة المنكر يقسم حتى الدعوة بعد تنتهي، مو مرة ثانية هم يقدم دعوة جديدة. فهذا اليمين عندما يقول فعل الذي له الرهن اليمين من باب قطع الدعوة، هذا يذكر في باب القضاء. المهم البينة من الذي يطالب بها؟ يطالب بها مدعي الرهنية، أما مدعي الوديعة فلا يطالب بالبينة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك 1000 درهم. فقال الرجل: لا، ولكنها وديعة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه. صاحب المال ماذا يدعي؟ يدعي كونها وديعة ليس رهن. صاحب المال مصاحب مو المدعي مو صاحب العين، يعني ليس صاحب اليد. فصاحب المال يقول: لا، انت ما تطلبني شيئا، ما نعطيك وما نعطيك رهن، انما انا معطيك وديعة، ترجع لي وديعتي متى شئت. يقول قدم قول صاحب المال. هذا القول الأول، وهو تقديم قول مدعي الوديعة. القول الثاني بالعكس، أن مدعي الرهن يقدم قوله، أيضا استنادا إلى بعض الروايات، وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء مثل الصدوق رحمه الله في المقنع، منها رواية عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في متاع في يد رجلين، أحدهما يقول: استودعتكاه أو استودعتكه، حسب النسختين مهم، والآخر يقول: هو رهن. قال: فقال: القول قول الذي يقول إنه رهن، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. فالبينة من يطالب بها؟ مدعي الوديعة. بالعكس، عكس ذلك الرواية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية لهذا القول معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث: فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلف، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة. قال: على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن حتى يقطع الدعوة. مسألة بالعكس، مطالب البينة من هو؟ صاحب الوديعة. هذا القول الثاني. فإذا القول الثاني مخالف للقول الأول على النقيض تماما من القول الأول. ذاك يقول: إذا ادعى المالك أنها وديعة وادعى القابض أنها رهن يقدم قول المالك، هذا يقول يقدم قول صاحب اليد القابض على الإطلاق، ذاك على الإطلاق وهذا على الإطلاق. في رأي ثالث يقول: التفصيل في مقام الجمع بين هذه الروايات، يقول نقول بالتفصيل أن الطرفين إذا اتفقا على أن الشخص مدين فيقدم قول مدعي الرهن، وإذا لم يتفقا على كونه مدينا فيقدم قول مدعي الوديعة. هذا القول الثالث، وهذا القول المنسوب إلى ابن حمزة. يقول: لما نجمع بين الروايات نجمع بها الطريقة، لا نرفض تلك الروايات ولا نرفض الفريق الثاني. القول الرابع ما نسب إلى الأسكافي، يقول: إذا اتفق الطرفان على أنه المال قبض على أنه وديعة ثم يدعي أحدهما أنه تحول إلى رهن فلا يقبل قوله، بل يطالب بالبينة. أما إذا اتفق بأنه استلم وديعة، يعني ذاك الشخص يقول لا أنا استلمته وديعة، استلمته رهنا، فيقدم قول مدعي الرهن. فإذا عندنا أربعة أقوال في هذه المسألة. فيفترض أن نرجع إلى الروايات، أربع روايات كل اثنين في طرف، روايتان تقدمان قول مدعي الوديعة، وروايتان تقدمان قول مدعي الرهن. لما نرجع إلى الروايات قد نجد بعض النكات التي ترجح التفصيل، يعني القول الثالث. لأنه إذا تلاحظون عليكم السلام ورحمة الله، الروايتان الأوليان توحي بأن الطرفين كانا مختلفين في أصل الدين، يعني أصل الدين لم يكن ثابتا. صاحب المال يدعي بأنه وديعة وينكر الدين، والثاني يدعي أنه رهن ويثبت الدين. فراح تصير عندنا المسألة شائكة، يعني الاختلاف بين الطرفين ليس في طبيعة وفي عنوان هذه العين، وإنما هناك اختلاف آخر في أصل الدين، هذا يثبت الدين وذاك ينكر الدين، وطبيعي من يثبت الدين يحتاج إلى بينة. فادعاء الرهنية متفرع على ادعاء الدين، حينئذ يكون محتاجا إلى البينة. لأن لاحظوا العبارة الواردة في صحيحة محمد بن مسلم، قال: في رجل ارتهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا. عليكم السلام ورحمة الله. وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة. فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا. فإذا المرتهن ماذا يدعي؟ يدعي أمرين وليس أمر واحد، يدعي هذه العين رهن، ويدعي أنه هذا رهن في مقابل دين. الطرف الثاني ينكر الدين، يقول أصلا ما مدين لك، أنا أعطيتك وديعة. فمن الطبيعي أنه الذي يطالب بالبينة هو مدعي الرهن. لماذا؟ لأنه يستبطن ادعاء الدين، ادعاء انشغال ذمة الطرف الآخر. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية شبيهة لها، يقول: في رجل قال لرجل: لي عليك 1000 درهم. فقال الرجل: لا. فإذا مصب النزاع وين؟ في الدين، في القرض، ولكنها وديعة. قال القول صاحب المال مع يمينه، لأنه هذا ينكر انشغال ذمته، والأصل عدم انشغال ذمته. ولذلك سمحت السيد ماذا قال؟ فرق بين الأمرين، جعل المسألة ذات فرعين. قال: إذا تردد الأمر بين الوديعة والرهن فلا يثبت كون المال رهنا، أما إذا اتفق على الدين، إذا اتفق على الدين بحيث الدين بعد ما صار مورد خلاف وتداعي بينهما، هذا يدعي أنه رهن وذاك يدعي بأنه وديعة، فيقدم قول مدعي الرهن. لماذا؟ للروايتين اللاحقتين، رواية عباد بن صهيب ورواية ابن أبي عفور. واضح إن شاء الله. فإذا هذا الوجه ربما يكون هو الأقرب للجمع بين الروايتين. بعض الفقهاء قال لا، قال الروايتان الأخريان يعني على القول الثاني مهملتان عند الأصحاب، فإذا كانتا مهملتين فتكونان من الروايات الشاذة التي أعرض عنها الأصحاب، وإذا كانتا من الروايات الشاذة فلا تصل النوبة للمعارضة حتى نجمع بينهما، ولذلك التزموا بالقول الأول. ولكن هذا قابل للمناقشة إذا كان مثل الصدوق يعمل بتلك الرواية، بل حتى غير الصدوق، الشيخ رحمه الله في الاستبصار يمكن أيضا عمل بهذه الرواية، فحينئذ شوف من اللي عامل بالرواية غير الصدوق. الطوسي في الاستبصار ونسب العمل بها لجماعة منهم الصدوق في المقنع والطوسي في الاستبصار، يعني حتى غير الصدوق والطوسي، فمعنى ما في إعراض عن الروايتين، وإنما هناك عمل لكن فهم خاص كان للروايات، والأصحاب تصوروا بأنه الروايات لا يمكن الجمع بينها فرجحوا الروايتين السابقتين على اللاحقتين، مع أنه يمكن الجمع بين الفريقين من الروايات، ولا تكون الروايات ولا يكون تعارضها تعارضا مستقرا. هذا هو الأرجح والله العليم. نعم، بعد في الأخير سماحة السيد هم نبه إلى مسألة، قال بأنه ولا ويكفي أن يقيم البينة على أنه تسلمها منه لا على وجه الرهنية، يعني يكفي الشخص الذي يقيم البينة يقول أني تسلمتها على نحو الوديعة، فإذا الثاني يدعي أن هذه الوديعة تحولت إلى رهن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إثبات. ولا يسمع مع ذلك دعوى الدائن أنه رهنها عنده بعد ذلك إلا ببينة، لأن راح تصير دعوى جديدة. على كل حال، إذن القول الثالث هو الأرجح وهو المناسب للجمع بين هذه الروايات، والحمد لله رب العالمين.